وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصحة، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن.
حدثنا محمد
قال حدث.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان، في نسخة كما قرأ محمد بن سنان هو خطأ.
كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. قال: وحدثنا أبو سعيد ابن يحيى ابن سعيد
قال شيخنا: المحرمات بالنسب أو بالسبب، إما أن تكون بالنسب أو بالسبب، كالرضاع، كالأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، وتكون بالمصاهرة، كأم الزوجة، فأم الزوجة تحرم تحريما أبديا بمجرد العقد على ابنتها. أما البنت فإن الرجل إذا عقد على المرأة وطلقها بعد العقد يجوز له أن ينكح ابنتها ما لم يدخل بأمها، أما إذا دخل بأمها فإنها تحرم عليها. أما أم الزوجة فبمجرد العقد تحرم تحريما أبديا، حتى إذا ماتت ابنتها أو طلقت فإنها تحرم عليه تحريما أبديا إلى يوم القيامة بمجرد العقد على ابنتها. نعم.
قال: وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد ابن سعيد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير المولى بن عباس عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على
سبع: الأمهات محرمات، والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء سبع يحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل
في شيخنا سلمه الله، والصواب أنها محرمة وهو قول الجمهور، وهي بنت في الحس والواقع. طالما انتهى كلامه، طالما أنها من ماء هذا الرجل فإنه يحرم عليها أن ينكحها نكاحا شرعيا بعقد ومهر، لا يجوز لها حتى وإن كانت أتت في نكاح في سباح وليس في نكاح والعياذ بالله. البنت من الزنا لا يجوز للرجل صاحب الماء أن ينكحها.
ولا ولده ولا
نعم
ولا ولده ولا
وهكذا.
وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك
وهذا ليس بلازم لأنه لا يلزم عدم الإرث عدم المحرمية، فإن البنت من الرضاع لا شك أنها محرمة على أبيها من الرضاع، ومع ذلك ترثه أم لا ترثه؟ ترث أم لا ترث؟ لا ترث، ولكنها تحرم على أبيها من الرضاعة وعلى أخيها من الرضاعة وهكذا. نعم.
فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم.
إذن القياس لا بد أن يكون على شيء مجمع عليه كما يقول الأصوليون، لكي تقيس على شيء تقيس على شيء مجمع عليه، لأنك لو قست على شيء مختلف فيه فإن الخصم يقول لك أنا لا أخذ هذا القول حتى تقيس لي على هذا الشيء، فالقياس هنا قوائمه غير متوفرة، لأن قوائم القياس المعتبر عند الأصوليين ثلاثة وهي الأصل والفرع والعلة المشتركة. إذن لا بد من هذه الأصول الثلاثة والقوائم الثلاثة حتى يكون القياس قياسا معتبرا عند العلماء، الأصل والفرع والعلة المشتركة بينهم. نعم.
وقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لكما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، في لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة إلا في أربع صور، وقال بعضهم ست صور هي مذكورة في كتب الفروع، والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك.
قال شيخنا وهذا هو الصواب كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لا يستثنى شيء من ذلك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يوجد أربع صور ولا غيرها مستثنى. الصواب كل ما يحرم من الرضاع من الأم والأخ والأخت وابنة الأخ وابنة الأخت والعمة والخالة تماما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك لما كانت المحرمات من الرضاع سبعة كانت المحرمات من النسب أيضا سبعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالاستثناءات الأربع تحتاج إلى دليل صحيح صريح. نعم.
الأخت من
الرضاع ثلاثة؟ لا ثلاثة، الأخت من الرضاع ومن الرضاع لا كل شيء كالنسب تماما إلا في الإرث، وأما في الخلوة يبتلى بها إلا ما حكي عن الإمام مالك رحمه الله من أنه كره رحمه الله في آخر الزمان الخلوة بالأخت من الرضاعة إذا كان الرجل ممن لا يؤتمن والسفر معه، لكن الأصل هو أنها كالأخت من النسب تماما إلا في ماذا يا خطاب؟ تعال قرب من هنا قرب. إلا الأخت من ماذا؟ ها قول يا خطاب. دخل التليفون في جيبك ولا اجلس. نعم برايك. إلا في فإنها لا. نعم.
فالتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة، ولله الحمد وبه الثقة. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد
الرضاع. لما بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كان مناسبا جدا أن يذكر الحافظ رحمه الله الخلاف الوارد في عدد الرضعات المحرمة ويرجح بعد ذلك رحمه الله. نعم.
فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك ويروى عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والجبري، وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم.
القول الأول أي رضاعة ولو إملاج أو إملاجتين أو مصة أو مصتين أو رضعة أو رضعتين تحرم. القول الثاني ثلاث رضعت. نعم.
وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله
هكذا هشام، وفي نسخة هاشم هو خطأ، هشام بن عروة ابن الزبير قالت له عائشة رضي الله عنها. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. فقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث،
يعني مفهوم بالمفهوم أن ما زاد عن المصتين يحد، لكن هذا ملفوظ أو مفهوم؟ مفهوم. وعند تعارض الملفوظ والمفهوم يقدم الملفوظ. لماذا؟ لأن الملفوظ معصوم، أما المفهوم فهمك ليس معصوم، ولا فهم من هو أعلى منك من العلماء معصوم.
وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قال
ولكن لماذا تحكى هذه الأقوال مع ضعفها حتى يتعلم الإنسان احترام أهل العلم؟ حتى ولو كان العالم قوله ضعيف يبقى مهابة العالم ومكانة العالم في صدره. يعني هذا القول ليس بصحيح، بل هو قول خطأ. القول أنه تحرم لا، أن الثلاث تحرم والأربع تحرم والمصة والمصتان تحرم قول خطأ، لكن ربما لم يصل العالم الناس بحديث عائشة آخر ما جاء أن خمس رضعات كما سيأتي معنا، لم يصل العالم أو وصله وتأول أو غير ذلك من الاعتذارات التي يعتذر بها عن العلماء. ولذلك باب الاعتذار عند الأصوليين والعلماء المحققين، باب الاعتذار عن العلماء غير باب التأصيل العلمي. يعني حينما يحكى عن أبي زكريا النووي أن القول بالخروج على أئمة الجور كان قولا للسلف، ثم انعقد الإجماع على عدم الخروج، هذا اعتذار وليس تأصيلا للمسألة، هذا اعتذار عن بعض الوقائع التي وقعت من بعض العلماء أو من بعض السلف. يعني ما نذهب بما فعل محمد بن نصر الخزاعي، نعتذر، وإن كان هذا الاعتذار في نظري ضعيف جدا، بل هو ركيك جدا، ولكن يبقى أنه اعتذار ويعتذر به عمن وقع في ذلك. نعم.
وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان، وفي لفظ آخر لا تحرم الإبلاجة ولا الإبلاجتان، رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق.
هذه رواية عنه رحمه الله، رواية، تعلمون الإمام أحمد يعدد الروايات، والرواية الراجحة في مذهبه تكون الرواية الأولى. يعني إذا قرأت في أحد كتب الحنابلة الرواية الأولى هي المختار عند الإمام أحمد. نعم. والروايات الأخرى أقوال له روايات. أما إذا قيل في كتب الحنابلة وجه، فالوجه يكون للأصحاب وليس للإمام، هذا وجه عند الحنابلة، يعني من قول أصحاب الإمام أحمد. وأما هذه رواية عند الحنابلة فيعنى بها عن الإمام نفسه. وربما يرد في مسألة خمس روايات عن الإمام، كمسألة ترك الأركان أربعة دون الشهادة، ورد عن الإمام أحمد خمس روايات في هذه المسألة. نعم.
وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور وهو محكوم عن علي وعائشة وهم بالفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. وقال آخرون لا يحرم أقل من 5 رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك بن عبد الله.
قال شيخنا وهذا هو الصواب أن 5 رضعات وهو قول الجمهور عفوا وهذا هو الصواب قول الجمهور سيأتي في مسألة أخرى وهو في أي زمن يحرم الرضاعة. نعم.
وقال آخرون لا يحرم أقل من 5 رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن.
هكذا عمرة عندكم جميعا؟ نعم. في نسخة عروة وهو خطأ وفي نسخة كبير عن عبد الله بن أبي كبير. نعم. والصواب ابن أبي بكر. انظر صحيح مسلم هذا الحديث 10 رضعات معلومات تحرم كان في من هذا انزل من القرآن. نعم.
من طريق مالك عن عبد الله.
نعم.
من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
وماذا قال؟
عندي مالك بن عبد الله.
ها؟
عندي مالك
بن عبد الله.
لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك بن عبد الله.
لا مالك عن عبد الله. الإمام مالك عن أنس عن عبد الله بن أبي بكر. ما وجدته مسلم عبد الله ولا ابن أبي بكر ولا ابن أبي كبير؟ عبد الله بن أبي بكر. نعم.
لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك.
يعني فإذا كان 10 رضعات أولا فخففنا ونسخنا إلى 5 رضعات ومقدار الرضعة يقال معلومات أو مشبعات. قال رضعات مشبعات أو رضعات مشبعات أم معلومات؟ معلومات. لأن الطفل إذا التقمت ولي المرأة لا ندري هل شبع أم لا، فإذا التقمه وتركه دون أن يكرهه أحد هذه تسمى رضعة، ولو أخذ شيئا يسيرا من حليب الأم تسمى رضعة، وأخذ الثانية وهكذا. نعم. والصواب أن يقال معلومات ولا يقال مشبعة. نعم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة
نحو وروى
وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات وبهذا قال الشافعي وأصحابه. ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور.
لما ساق حديث سالم مع سهيلة هو حديث مشكل عند العلماء لأنه كان شابا يافعا وكان كثير الدخول والخروج، فقال النبي عليه السلام أرضعيه يحرم عليه، فتنازع العلماء هل هذا خاص بسالم وسهيلة أم أنه عام في حق كل أحد، والمقصود بأنه يؤخذ له من الحليب ويشرب 5 شربات معلومة. فتنازع العلماء هل هذا خاص بسالم أم أنه يجوز لكل شخص قام به الوصف الذي قام بسالم أن يفعل معه ذلك، وسيأتي الكلام. نعم.
ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور، وكما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة
الجمهور على أن الرضاعة لا بد أن تكون في خلال الحولين، وحمله وفصاله في عامين، لا بد أن تكون الرضاعة في خلال السنتين. فإذا رضع بعد السنتين فهذه الرضعة غير معتبرة. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: والصواب قول الجمهور لحديث لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ونشر العظم، وقصة سالم وسهيلة إما أنه خاص إما أنها خاصة أو منسوب. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فرأت جوازه، يعني جواز رضاع الكبير وأنه يحرم، وخالفها بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه من كانت به حال كحال سالم فإن رضاعته تحرم. قال شيخنا: والصواب قول الجمهور. لما سبق من الأدلة، ولأن ذلك يفتح باب شر، يفتح باب شر على الناس. نعم. أما القول بأنه عام هذا قول، كما سمعت أنه قول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من العلماء والأئمة، لكن الصواب أنه أن قول الجمهور وأن الرضاعة، والحديث يدل على ذلك، الأحاديث تدل على ذلك، لا بد أن يكون هذا الحليب يفتح الأمعاء وينشر العظم. نعم.
كما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله: يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف.
يعني صاحب اللبن الذي أرضعت من الأم غير أولادها، هل تنتشر المحرمية من جهة الأم فقط أم من جهة الأم وصاحب اللبن الذي هو الأب؟ قال شيخنا على قول الحافظ على قول الجمهور يعني أنه أنها تنتشر. قال على قوله على قولهم كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة، ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحل كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم. قال: وهذا هو الصواب، فمن رضع من امرأة فهي أمه من الرضاع، وصاحب اللبن أبوه من الرضاع، وأبو الأم جده من الرضاع، وأخواتها أخوالهم من الرضاع، وأبو صاحب اللبن جده، وأبناء المرأة إخوته، وأما أبناء صاحب اللبن من امرأة أخرى، أبناء صاحب اللبن من امرأة أخرى هل هم إخوة له؟ إخوة له من الأب. وأما الأوائل فإخوة أشقاء من الرضاع، يعني صاحب اللبن والمرأة التي ولدت إذا أرضعت تكون هذه المرأة وزوجها، كل من رضع على هذا ثدي هذه المرأة إخوة من هذا الأب وتلك الأم من الرضاعة، ليس من النسب. وأما إذا كان هذا الرجل له أبناء من امرأة أخرى، فإن هؤلاء الأبناء إخوة لهؤلاء الأولاد من الأب، كالنسب تمام. نعم.
أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف على قولين، تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير.
وهذا الكتاب مفقود للأسف، هذا تضرب له المطيه، ولو وجد هذا في آخر بلاد المسلمين وأنفق الإنسان باع بيته وداره ونجى الناس إلى كتاب الأحكام الكبير أو شرح صحيح البخاري الحافظ ابن كثير لم يكن هذا كثير، ولم يكن هذا من العبث، بل هذا من غاية العقل. لكن مع الأسف يبدو أنه كان في عهد التتار، والتتار أفسد وعاد في بلاد المسلمين في العراق فسادا عظيما، وملأوا نهر دجلة بالكتب حتى اسود ماء نهر دجلة من كثرة ما ألقي به من تراث السلف الصالح وكتب العلماء والأئمة التتار.
وقوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل، فإن طلق الأم قبل الدخول بها.
هذا هو الصواب، يعني الربيبة بنت المرأة التي في حجرها عند رجل، فإذا دخل بأمها تحرم، أما إذا لم يدخل فإنها تجوز لهذا الرجل أن ينكحها نكاحا شرعيا، بخلاف البنت إذا عقد على البنت فإن أمها تحرم دخل بها أو لم يدخل، أما الأم فلا تحرم إلا بالدخول.
فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها، ولهذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عودة الضمير إلى الأمهات والربائب فقال لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها لقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه.
هكذا بالقاء ولا بالجيم؟ في نسخة بالجيم جلاس وخطأ. نعم.
عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه.
انظر خلاس بن عمرو.
عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أي يتزوج أمها قال هي بمنزلة الربيبة. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة عن سعيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها.
أن يخلف
على أمها.
قال شيخ يعني يتزوج.
فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. قال ابن المنذر حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جرير قال
عن ابن جريج هكذا في الشعب.
قال ابن جرير
كره هنا معنى التحريم.
نعم
كره هنا معنى التحريم.
لماذا
كره أن يخلف على أمه؟
نعم
كره معنى التحريم.
نعم.
قال ابن المنذر حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها وأمها ذات مال كثير فقال أبي هل لك في أمها؟ قال فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر فقال انكح أمها. قال وسألت ابن عمر فقال لا تنكحها فأخبرت أبي بما قال فكتب إلى معاوية فأخبره بما قال فكتب معاوية إني لا أحب ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء سواك كثير فلم ينهى ولم يأذني.
ولذلك حينما يشك العلماء في بنت من الرضاعة يعني يختلفون من حكى أنها رضعت خمس رضعات أو أربع رضعات أو أربع رضعات، العلماء يقول أولى ترك هذا أحوط ودفع للريبة. يعني هل لو قالت المرأة أنا لا أذكر أرضعتها أربع رضعات أو خمس رضعات، الأولى أن يعرض إذا كان اجتمع معها على ثدي امرأة واحدة فيعرض عن هذا النساء دون كثير.
نعم
نعم
ارفع صوتك.
كلاس
كلاس
ابن عمرو
فكتب معاوية إني لا أحب ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك والنساء سواها كثير، فلم ينه ولم يأذن لي، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفي إسناده رجل مبهم لم يسم. وقال ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم.
عن عكرمة ابن خالد في نسخة قريب وهو خطأ كما في تفسير الطبري. عكرمة ابن خالد نعم
وانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها.
في نسخة ينكحنيها نعم يا ما نوى نعم.
قال ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهدا قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أراد بهم الدخول جميعا. فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس، قد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي. وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته
في نسخة بخاء أيضا بدل ميم وخاء
أن رجل من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته
فتزوج امرأة. الزواج من المراد به العقد
فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا. ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام ففارقها. وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. قال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها. ثم قال وروي عن ابن مسعود وعمران بن حسين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمنة. قال ابن جريج
قال ابن جريج في نسخة ابن جريج وهو خطأ الشعب جريج
قال ابن جرير والصواب قول من قال الأم من المبهمات، لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الكتب.
اشترطه مع
أمهات الربائب
هكذا في السام هذه زائدة كما اشترطه مع الربائب والصواب قال ابن جرير.
قال ابن جرير والصواب قول من قال الأم من المبهمات، لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه مع الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقا عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظر.
قول هكذا خبر غريب بنسخة خبر غريب. نعم.
وهو ما حدثني به المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب.
طيب المثنى بن الصباح طيب. نعم.
الرباء على قولي وهذا منهم الأئمة الأربعة المتواصل منهم المتواصل
غير الأئمة الأربعة منهم فقهاء منهم في المدينة. نعم من الفقهاء. نعم.
وهو ما حدثني به المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل، وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج لابنه. ثم قال وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة
صحيح المثنى بن الصباح ضعيف لكن هذا معروف هو القول الصحيح. ضعيف ايه؟
وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغني عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا هذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قال
ليس معنى ذلك أنه يعمل مفهوم المخالف ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لا يقال إذا لم يردنا تحصنا يجوز إكراه الإماء لما الفتيات على البغاء لا يكون أحدكم عبدي وأمتي وليكن فتاه وفتاه. الله قال ولا تكرهوا فتياتكم يعني الإماء على البغاء إن أردنا تحصنا. فالشرط هنا لا مفهوم له إنما خرج مخرج الغالب لأن السادة كانوا يكرهون الفتيات على البغاء من أجل المال فليس معنى أنه إذا لم يكرهها وبغت بنفسها يجوز لها ذلك لا. وهذا أيضا العدد قد يكون لا مفهوم له وإنما يقصد بها الكثرة وليس معناه أن ما دونه يجوز كما في قوله سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. طب لو استغفر 71 هل يغفر الله المشركين؟ ها؟ لا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لو كان نسبة 5% 1% يجوز لا. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيه الربا 70 حوبا أدناها أن يأتي الرجل أمه. وهذا خرج مخرج الغالب وحان كل حدث لا مفهوم له والشرط لا مفهوم له كما يقول أصولي. نعم. وبذلك وهذا يحتج به على من أفتى مع الأسف من المفتين بجواز الفائدة البنكية الربوية إذا كانت يسيرة، تجون بهذه الآية. من هذا إذا كان كثيرا، لا، الدرهم شيء يسير. الدرهم كم جرام؟ شيء يسير لا قيمة له، ومع ذلك هو محرم، بل هو أشد عند الله من 36 سنة والعياذ بالله.
وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قال: نعم. قالت: نعم.
أنكح أنكح يعني أنكح أنكح يعني غير. نعم.
وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم: عزة بنت أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم. لست لك بمخلية وأحب من شارك
بمخلية
لست لك بمخلية وأحب من شارك
يجود مخلية يجود بفتح اللام يكسر مخلية ومخلية. نعم.
لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. قال: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة.
فاجتمع فيها، قال شيخنا، فاجتمع فيها مانعان: الأول أنها ربيبة، والثاني أنها أن أمها زوجتي فهي ابنتها.
قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري: إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي.
فجعل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جائز في حقه صلى الله عليه وسلم. وأما ولي المرأة فيجوز أن يعرضها على الرجل الصالح، حتى خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تأينت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما عرض على أبي بكر ثم على عثمان، فكانت من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما عرض المرأة على الرجل، فإن المرأة جاءت كما عند مسلم فعرضت نفسها على النبي عليه السلام وصوب إليه النظر فلم تعجبه فسكت، فقال الرجل: يا رسول الله إن لم يكن لك بي حاجة فزوجني. قال: هل معك شيء؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتم من حديد، روح جيب خاتم حديد. سلام. فالتمس فلم يجد، يعني منتج حتى خاتم الحديد لم يجد، خاتم حديد بكم؟ خاتم الحديد 10 جنيه، ما يأكل
جنيه،
لم يجد حتى خاتم الحديد. فقال: هل معك صورة كذا وكذا؟ قال: لا. قال: زوجتك على أن تعلمها إياه. فلا يعلم الإنسان إذا جاءه شاب وليس عنده شيء حتى خاتم حديد، يعني باع الحديدة، عندنا في مصر يقول يعني قاعد على الحديدة، باع كل شيء، البلاط. نعم. بعض الناس لازم الشقة ولازم الجهاز وحجم كان غرفة نوم، ويختلف على السفرة على التي يوكل عليها، ترى بذات السفرة، والسفرة تأتي توضع في البلكونة، صح؟ الشقة ضيقة وتوضع في البلكونة إلى أن تأكلها الشمس، تصدق تقول لا الزاز ده مكتوب من ذلك القائم الجهاز، تصدق بها الزاز وتصدقت بها تتعلم بأنك مجنون. بل على الدبدوب يختلفون على الدبدوب، لو ده اليوم الدولاب ده بديل ولا حرب، هذا من السفر. لماذا تأتي الغرفة لا تحتاج إليها وتكدس البيت؟ ليس عندك مكان للسفرة، لماذا تأتي للسفرة؟ خلاص، طبلية تكفي، شيء يسير يكفي. نعم. لذلك يصل الشاب 30 و40 سنة ولا يستطيع تزوج، بعض المدن لابد أن يأتي بأمها لأمها بعقد ذهب يملأ الصدر ولأخيها بسيارة. في بعض البلدان هكذا يشترطون أخوها سيارة وأمها عقد ذهب ربما يصل إلى أكثر من 50,000. هذا باطل. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ ولذلك الشباب خلاص من يملك السيارة ولا يملك حتى شيء أي شيء غير.
وفي رواية للبخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي، فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه
هذا القول الثاني. وقد قيل هذا هو القول. نعم.
وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبانا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها فلقيني عبيد
ولدت عليها يعني حزن عليها.
فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال علي لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم. وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام
بالنسبة العلم إلى الشيوخ. هذا أمر مطلوب. هذا الحافظ ابن كثير يقول شيخنا الذهبي صاحب السير، وهذا من شيوخه الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال وصهر له رحمه الله تعالى. نعم.
وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
كلهم من مدرسة شيخ الإسلام الذهبي بن القيم بن كثير بن عبد الهادي، كلهم محققون وكلهم تلامذة في مدرسة أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. أبو العباس الإمام العظيم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. كل الطوائف حتى الطوائف الضالة تحاول أن تنتسب له. التكفيريون ينتسب يقولون قال ابن تيمية الفتاوى كذا، مسألة التطرس نقول، وذلك لقوة علمه وحجته رحمه الله. كان إذا ناقش قوما كان أعلم بمذهبهم منه، يعني إذا ناقش المالكي يقرأ كتب المالكي حتى يكون أعلم من المناقش بكتبه ويناقش منه. بل الفلاسفة كذلك كان أعلم بكتبهم منه، وربما نظر منظومة في الرد من 40 بيتا وهو واقف في مكان. ذلك حق استحق ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله لو حلفت بين الركن والمقام أنه ما رأت عيني مثله لم أكن حاجة. كانت الحجة بين عيني يختار منها ما يشاء، الأدلة أمامه يختار منها ما يشاء. كان بارعا عظيما شيخ الإسلام. هل أحد يأخذ على شيخ الإسلام مسألة واحدة في العقيدة؟ هل أحد يأخذ عليه مسألة؟ هل اختلف مع هؤلاء التلاميذ بمسائل في العقيدة؟ لا، عقيدتهم واحدة، سبيلهم واحد، إن مصدر التلقي عندهم واحد هو الكتاب والسنة بفهم سلف. نعم.
وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم.
شيخنا توقف في ذلك لقوة السند أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. أثر علي قوي، إسناده قوي على شرط مسلم. نعم. لكن الجمهور قول الأربعة هو الصحيح. نعم.
وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الأثرم عن أبي عبيدة قوله اللاتي في حجوركم قال في بيوتكم. وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب
هذا منقطع عن شهاب الزهري عن عمر منقطع. نعم يا صحيح نعم الزهري عن عمر بن الخطاب.
أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين تعطى إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني. وهذا
أجيزهما أخبرهما أخبرهما. قال شيخنا يراجع موطأ ماذا يراجع الموطأ. نعم أخبرهما بضم. نعم
ما أحب أن أخبرهما جميعا أريد أن أطأهما جميعا بملك يميني. وهذا منقطع. وقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس أيقرأ الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله.
يقصد بالتحليل قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات إلى آخر الآية إلى وقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. تحريم وربائبكم اللاتي في حجوركم.
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم.
وقوله ولم أكن لأفعله يعني تورعا. قال شيخنا يعني تورعا.
وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس.
وقال ابن عبد البر هنا أعد قال الشيخ أبو عمر.
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد.
كيف هذا؟ هل فيه خلاف ولا ما فيه خلاف؟ فيه خلاف. قال شيخنا المراد بقول ابن عبد البر لا خلاف يعني المراد قول أكثر وإلا فالخلاف قائم حكاوى الحافظ. نعم فلذلك انتهى كلام شيخنا. ولذلك ابن عبد البر وابن المنذر والنووي اذا حكوا الاجماع ربما يحكون الاجماع ومع وجود مخالف مع وجود مخالف. نعم وهذا له نظائر. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء لعل المقصود به قول الاكثر او انه يحكي الاجماع مع وجود مخالف.
لا خلاف.
أخبرهما. نعم. أخبرهما في موطأ مالك. نعم.
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية ومعنى قوله اللاتي دخلتم بهم أي نكحتمهن قال ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء وأن تهدي إليه وأن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. كنت أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها. قال هو سواء
يعني يكفي. نعم وحسبه قد حضر يعني يكفي. نعم
نعم. قال هو سواء وحسبه قد حرم ذلك على ابنته عليه وحسبه قد حرم ذلك عليه قد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل على أن خلوة الرجل بامرأة لا يحرم لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.
يعني لا بد من الجماع للأم. نعم نقل إن شاء الله عند قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خادم من حديث، هل فيه يعني دليل على جواز لبس الخاتم من حديث؟
على جواز ايه؟
لبس الخاتم من حديث.
لبس الخاتم من حديث تنازع العلماء، ورد حديث بعض العلماء يصححه وبعضهم يضعف في لبس الخاتم. وقوله عليه الصلاه والسلام التمس ولو خاتم من حديد لا يدل على جواز لبسه عند يرى عند من يرى انه ممنوع، لان يجوز ان يتخذ الانسان شيئا صداقا وهو لا يلبس. والقائلون بالجواز قالوا هذا من ادله الجواز والحديث ضعيف، وهذا الاظهر والله اعلم أنه يجوز لبس الحديد. وجاء حديث أنه لباس أهل النار فلا يلبس الحديد، لكن الحديد الله أعلم أنه لا يصح أنه لا يصح. هل يجوز يقول شيخنا بارك الله فيك هل يجوز يقول أنت أمة أو خدامة حتى إن ضايقتك؟ ولا كيف يقول أنت خدامة؟ لا ليست خدامة، ليست خادمة، ليست خادمة، إنما هي امرأة مصونة ومكرمة في بيت زوجها، يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف. قال سبحانه وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن، فقال الله لم تقل أنت خادمة ولا عبدة ولا أمة، وإنما قال سبحانه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا بد أن يحصل معاشرة المرأة ويتق الله في الضعيفة. المرأة توصل معاشرته بل يبر أهلها حتى بعد موتها، هذا من المروءة والكرم، حتى بعد موتها يكرم أهلها. فكيف يقول أنت خدامة؟ خدامة يشتغل خدامة يأجر خدامة. يقول أحسن الله عليكم سيقط من النوم بعد الأذان بقليل لما كان أعرف أنه أذن الفجر، وكان عندي شك في المداخل وشربت ما أن ثم تيقن لي الأذان في المعروف. عند الحنابلة يرون أن الأصل بقاء الليل، إذا قام الإنسان فظن طلوع الفجر فأكل أو شرب ثم بان له أن الصبح قد طلع، أن الأصل بقاء الليل وأن صيامه صحيح وأن صيامه صحيح. لكن في الحقيقة السائل هنا مفرط، لأنه طالما وأنه شك الساعة عنده والتقويم عنده، والآن في زماننا الحمد لله أصبح الأمر يسير، فهذا السائل يعيد هذا اليوم احتياطا، يعيد احتياطا لأنه مفرط، كان يمكن أن ينظر في الساعة ويعرف وقت الأذان هل هو أذن أم لا، عليه أن يعيد هذا اليوم احتياطا، يعيد احتياطا
اليوم.
نعم يعيد احتياطا. نعم المقصود بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في فناء النار المقصود طبقة عصاة الموحدين، ولا يصح إنكار ذلك أو نفيه عن ابن القيم كما قال الشيخ صالح عن الشيخ وغيره من العلماء، وإنما نعتذر له وأن المقصود به طبقة عصاة الموحدين. وأما أين تذهب بعد خروج أهلها منها الذي اعتمد عليه ابن القيم في القول الفنية، فهذا نقول الله أعلم لا ندري أين تذهب. إذا خلت النار من أهلها يعني من الموحدين الذين كانوا فيها أين تذهب لا نتكلم في هذا، أن هذا أمر من أمور الغيب. وبعضهم ينفي على ابن القيم رحمه الله أنه قال ذلك أصلا، لأنه له كلام في شفاء العليل وله كلام أظن في حاد الأرواح. فمن يثبته من العلماء يقول أن المقصود بذلك طبقة عصاة الموحدين وليست نار الخلد ودار الخلد والعياذ بالله. يقول أحسن الله عليكم جاء في أحد الأحاديث أن الرجل سأل ابن عباس ثم سأل ابن عمر قال لترى من يفعل ذلك أو هو من سوء الأدب